الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في الكلام على القوتين اللتين بهما نسير إلى الله عز وجل، وحينما تتخلف إحدى هاتين القوتين أيها الإخوة، وأنا لازلت ألح في هذا الكلام لأن هذا من أعمدة الدين وجوهر الدين الثابت اللي ما نستطيع أن نتخلى عنه أبدا، وبقدر الخلل في العلم بهاتين القوتين والعمل بمقتضاهما بقدر خلل الإخوة في السير. أنا لا أكتمك سرا، الإنسان بيأتي يحمل في قلبه أشياء ربما يقلبها الإخوة حينما يراهم، وذلك من بركة الاجتماع على الحق. بتخلف هاتين القوتين ينسب المرء إلى الذين يستعيذ بالله عز وجل منهما، إلى الذين يستعيذ بالله عز وجل منهما 17 مرة في الفرائض فقط، هم المغضوب عليهم أو الضالين. وكما ذكرت لك وأذكر وإن شاء الله عز وجل إلى أن تنتهي هذه الفائدة، وأظنها طويلة، إلى أن تنتهي وأنا أذكر لك ذلك، أنك تستعيذ تسأل الله عز وجل في كل صلاة في أعظم سورة في القرآن أن يهديك الصراط المستقيم، ثم تشرع في صفات هذا الصراط بما أراد الله عز وجل لك أن تشرع فيه، وإلا فالإنسان يكلم الله عز وجل كلاما مجملا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال سورة الفاتحة على هذه الهيئة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصنفين دول قصرا في القوتين العلمية والعملية، فلذلك أنت تستعيذ بالله عز وجل من التقصير في هاتين القوتين بحيث لا تتشبه بإحدى هاتين الطائفتين. والصراط المستقيم هو اجتماع الخصلتين دول يا أخوان، اجتماع القوتين. إن كنت تريد أن تسلك هذا الصراط الذي خطاه رسول الله بيده وقال هذا صراط الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان، إن كنت مش عايز تتخطف في هذه السبل وتسير على هذا الصراط المستقيم المستقيم، فعليك أن تحصل هاتين القوتين، وبقدر التخلف في إحداهما بقدر انحرافك على الصراط المستقيم. وقلت لك احفظ الكلام ده، القوتان هما القوة العلمية والقوة العملية. إن أنا أطلب العلم، طب بتطلب العلم ليه؟ إلا أنا حرمي عليه هدفي في طلب العلم 5 معارف دول لازم يبقوا ثمرات، وأنا بقول لك هفضل أعدهم لحد ما تفتكر، لأن إحنا خطبنا خطبة حمى العبادة على منبركم هنا، ثم أعدت مضامينها في درس في مجلس من هذه المجالس، وبعدين المجلس الفائت لقيت إن بعض الإخوة ما يعرفش عنها حاجة خالص. ده اللي بيخلي عملك ينفع، دي شروط العمل اللي المفروض أنا أراعيها لما باجي أعمل أي عمل، شروط العمل الست ده أنا لازم أراعيها، وإلا يفسد علي العمل أو ينقص من العمل. ولذلك أنت بتصلي ركعتين، يعني خبيب بن عدي رضي الله عنه استعان على القتل، القتل والقتل الزريع اللي يعني أنا أعلم خبيب بن عدي رضي الله عنه أخذوه بعد غزاة بدر، رؤساء العرب قتلوا وأسر منهم جماعة وظفر رسول الله الذين كانوا يحتقرونه بالأمس وما يظنون ولا يخطر ببالهم أبدا أنه سينتصر، فلازال الغل في قلوبهم، فراحوا مسكين بقى خبيب بن عدي لما أمسكوا بهذا الغل يا ترى هيعملوا فيه إيه؟ يبقى إذن أنا علمت الآن أن أنا هأقتل، ومش هأقتل أي قتلة عادية، ده أنا هيقتلوني قتلة بشعة. استعان على الأمر ده بإيه؟ بركعتين بس، ثم لم يزدد بعد الركعتين إلا صلابة، وكان يواجه الناس ينظر إليهم لا بقى ده مش يواجههم بس ده خوفهم. لما رفعوه على الخشبة وقالوا يا خبيب أتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت في بيتك آمنا؟ قال لا والله ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا آمن. إنك تشك بدبوس كده لا موتني، ده غيظ لهم، ده هم بيقتلوا محمدا في شخصك، ده غيظ لهم. يذكرك ببلال رضي الله عنه كان يسام سوء العذاب، ومع ذلك يقول أحد أحد لو أجد كلمة أغيظ لهم منها لقلتها. طب بتغيظهم ليه؟ انت مش حاسس باللي بيحصل لك؟ لا، ما كانوا حجارة ولا حديدا، إنما كانت قوة الإيمان تجيش في قلوبهم، فيتحول العذاب كل العذاب إلى عذوبة، كما قال الأول عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. رفع خبيب وناوشوه بالسهام ثابت، بس صلى ركعتين، ركعتين بس وخفاف، لم يرضى عنهما خبيب، ده قال والله لولا أن تقولوا جزع من الموت لأطلت فيهما. كنت نفسي أطول شوية بس هتفكروني خايف من الموت. في بعض أهل التاريخ والسير بيقولوا أن هم قطعوه قبل ما يرفعوا عن الخشبة، أو صوبوا إلى جسده دون نحر عشان ما يموتش دلوقتي، يقطعوا منه حتى إيد تطير ورجل تطير وصباع يطير وعين تتخزق. تخيل القتلة البشعة دي، ولا زال الرجل على ما هو عليه، ثم يقلب بصره فيهم، يبصرهم من أولهم لآخرهم كده، ثم يشخص بصره إلى السماء ويقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يوم يأتي بعض صناديد المشركين معه ابنه يخبي وراه، يقول عشان نظر خبيب ما وقعش عليه لحسن يبقى تعيس طول عمره، يركبوا الموت والقتل طول عمره بركعتين بس، أص عشان اتعلموا ان لما اجي اصلي الركعتين دول احط قدامي لستة من الشروط. انما احنا لما دخلنا على الله عز وجل بروح الامت المنة انك بتمتن عليه كويس جدا ان جاي اصلي، فبقيت الامر بالنسبة لك سهل، صليت بقى طلع حلو وطلعت وحشة بتقبل على اي حال. الكلام ده اخواننا ينبغي ان يحفظ للعمل الصالح شرائط، وهي نعرج عليها لما نتكلم عن القوة العملية إن شاء الله عز وجل. قوتين، قوة علمية وقوة عملية. طلبت العلم وجبت مجلدات وحضرت دروس وامتحنت ونجحت، أطفت أنهي ثمرة من الثمار الخمسة دول اللي اسمها المعارف، اللي هو شغل القلب. قلت لك إن في فرق بين العلم والمعرفة. العلم ده أنا ممكن أحفظ، إنما المعرفة هي علم القلب. يقولون تعارف الناس إذا عرف بعضهم نسب بعض. تقول أنت مش عارفني، ده أنا فلان ابن فلان. آه أنا عرفتك دلوقتي، إنما قبل ذلك أنت كنت أخ من الإخوة، أعلمك أخا مسلما، إنما أعرفك يبقى عرفت نسبك. يبقى لازم تصفر بخمس ثمرات، هذه الثمار العلم بالله وأسمائه وصفاته اللي بتفتح لك ودانك. كثيرا ما كنت أقول لك بس لما تقرأ القرآن وتقف على يعني الآية وما يعقبها، وده علم اندثر إخوانا، حتى أنك ربما لا تجد في المكتبة الإسلامية الآن من هذا العلم إلا كتاب واحد بس، اللي هو كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والصور الحافظ البقاعي بس، ربما فيما أعلم أنا يعني. مسألة السورة دي ليه الفاتحة بعدها البقرة والبقرة بعدها آل عمران ليه؟ وإيه المناسبة بين فسبح باسم ربك باسم ربك العظيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ شفت المناسبة دي؟ فسبح ومش عايز تسبح ما تسبحش، ده إن كل من في السماوات والأرض إلا أمم تسبح وأنا الغني عنك. أدي الرسالة إيه؟ من خاتمة السورة ما أنا لازم أبقى هو إيه اللي خلى الوليد بن المغيرة يقعد يسمع ويمدح عشان فاهم الكلام ده؟ تناسب الآيات والصور. ذكرت لك قبل ذلك لو تذكر أن ابن الجوزي رحمه الله قال فائدة في صيد الخطر عجيبة إلى المنتهى. قال ما فحواه؟ إن الآلة، ظاهر الآلات التي أعطاها الله عز وجل إيانا، أنها تقوم بعملها اللي هو القشري الظاهر يعني، يعني الأذن تسمع، أسمعك وأنت بتتكلم. طيب كيف نفى الله عز وجل عن الناس السمع؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إزاي كلام ده؟ ده ليه ودنه بيسمع، ده مش أصم. يقول ابن الجوزي أن غاية الأذن، غاية الآلة، أن يسمح الله عز وجل لها أن تدخل الخير، يأمرها الله عز وجل إيه؟ تدخل الخير لقلبك، دون ذلك هتسمع وبمعزل عن قلبك أبدا، لا يمكن تسمع، تبقى بتسمع وكأنك مش سامع. زي بالظبط الست اللي لابسه ونازله من البيت متبرجة، النبي سماهم إيه؟ كاسيات عاريات. حقيقة هذه المرأة أنها عارية، حقيقة هذه المرأة أنها عارية، لكنها لا نستطيع أن ننكر إن عليها شوية خرق على جسمها، إنما الحقيقة أنها عارية. أو ده بالظبط بتسمع؟ أيوة بسمع، بس الحقيقة أنت بتسمعش. طب أنا عايز أفتح بقى الشيء اللي هو مش ظاهري ده بقى، اللي أنا عايز أتميز عن الناس، أفتحه إزاي؟ بص بقى للآية الفذة العجيبة دي واحفظ هذا النظر. ولهم آذان لا يسمعون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبعدها ليه؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شفت التعقيب ده؟ ايه مناسبة الآية دي بالتانية واحنا دخلنا بباب تاني؟ كنا بنزم المشركين دلوقتي وبعدين دخلنا باب الأسماء والصفات؟ لا، ده القرآن سلسال سبيكة واحدة، كأن الله عز وجل يشير إلى هذا. إذا أردت أن تخطف ثمرة أذنك تسمع الخير وترى الخير، لا تكون من السامعين بلا سمع ومن الناظرين بلا نظر وبلا بصر. عايز تاخد الفائدة اللي من خلف ذلك، وحد الله، وحد عدل بقى، توحد الله عز وجل بقى، تعرف بقى الأسماء والصفات وتتعبد إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته زي الصحابة ما تعبدوا. كثيرا ما كنت أذكر لكم أيها الإخوة أن احنا وقعنا في هوة سحيقة لما ابتدأنا في طلب العقيدة بدراسة الفرق. أنت ما يضرك اعرف عقيدة أهل السنة ثم تمتع بهذه العقيدة، فإذا ما رابع علمك وعظم يبقى عندك قلب تقدر تدخل بيه على هؤلاء. يبقى العلم بالله بربوبيته وربوبيته، يعني تفضل ماشي تتفكر في خلقه، ده ثمرة العلم اللي انت تبقى اتعلمته. لو اتعلمت بجد، لو طلعت الاول بجد، نلاقيك بقى دايما متعلق بصرك بالسماء والارض والنظر. بعض التائبين اللي ما درسش حاجة يمكن احيانا يبقى حالته احسن من حالتنا. بعض الاخوة لسه ما درسش، يدوبك كده، وكان ماشي معايا في مرة في وسط البلد وشوفنا الونشة بدراع طويل قوي ده بتاع 10-15 متر في الهواء، فأنا بنظر نظرة على قدي، سبحان الله شوف عامل بتاع الونشة قد ايه، فقال لي سبحان الله يا شيخ بل ذراع جبريل جناح جبريل قد ايه؟ شوف وداني فين؟ ده من علامات ده دي بقى الهدايا اللي بياخدها الرجل التائب اللي قلبه لسه ما تلوثش، تاب واناب فاعطاه الله التوحيد على وجهه. تبقى ماشي تنظر وتتفكر، معرفة الله بربوبيته، معرفة الله بألوهيته، يعني ايه وانا بصلي لازم احقق النية بصلي لمين، وافضل اسأل نفسي كده، ودي مش وسوسة. ثم معرفة اسمائه وصفاته والتعبد بها ودعائه بها سبحانه وبحمده، دي المعرفة الاولى. ثم معرفة الطريق، الطريق الى الله كتاب وسنة بفهم سلف الامة، معالمه ايه الاعمال اللي توصلني لربنا بسرعة، الاعمال التي لا تبطئ بيه، التوبة شكلها ايه وهيئتها ايه. ثم معرفة افات الطريق، الكلام ده كله لازم تقطفه من العلم، تلاقي نفسك معتبر ده آفات الطريق، تبقى عارف الصفات الشهوانية الحيوانية من الأماني والإسهاب في الكلام والنظر والأكل والشرب والدنيا الإسفاف، ثم تستشعر من خلالها الصفات الشيطانية او الشهوات الشيطانية اللي تدخل من خلال الصفات الحيوانية دي، يعني اللي اكل كتير بيسلط عليه الشيطان، تعرف الصفات الشيطانية من كبر وعجب وسخرية من الناس وشرك وشك ونفاق. معرفة الطريق وآفاتها، ثم معرفة النفس بأنها ضعيفة وأنك لا تستطيع أن ترفع شيئا من مكانه إلا إذا أعانك الله عز وجل، فتقوم تبطل في كلامة كلمة أنا وقال لي وإزاي يقول لي كده، حبطل الكلام ده. قلتلك لما خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لأبي عبيدة يا أبا عبيدة أنا أمرك الآن أنت تسمع، قال نعم يا أبا سليمان، أسمع ما يضره. معرفة النفس وضعف النفس ومعرفة آفات النفس، تعرف ان نفسك مذنبة ومقصرة وتحملك على التقصير وفيها كل الصفات السيئة وتعصي الله ليل نهار، ولولا عفو الله وفضل الله عز وجل لكنت الى وراء حتى تموت وانت قاعد ترجع لورا كده، لكن بعفوه سبحانه وبحمده سددك. تعرف الكلام ده يوم يخلع عليك ذلك خلعة التواضع، أبقى عرفت بقى نفسي وعرفت ربنا أبقى دائما مفتخر إليه. لهم لما تقع بقى الطوبة في المعطوبة والإنسان يضيق عليه في رزقه ولا يضيق عليه في شيء، يحدث له شيء من أحدوثات الدنيا يبقى متعلق بالله عز وجل، زي خبيب كده كل اللي في دماغي هتموتوني، طب ما فيش مانع بس ممكن أصلي ركعتين، زي جريج العابد كده، فاكرين حديث جريج العابد اول ما نزل اكتشف الذنب، اصله عارف ان طالما حصل لي حاجه يبقى بذنبي، نزل لقوهم بيضربوه، بتضربوني ليه ما كنت امبارح بتمسحوا فيا، بقيت دلوقتي زاني وفاسق ليه؟ لا الست اللي واقفه قدامه معاها ولد سلطت عليا، فابتسم قعد يدور كده بسرعه بحث كده على الكمبيوتر بسرعه راح جايب الافه. ده انت لا تستطيع ان تتعرف على الافه الا لما تكون اصلا تسيء الظن في نفسك، انما لما نقعد نقول لك والله انت ما انت غلطان، لا انا بغلطش والله، انا والله كويس جدا والله، ده انا والله وانا تصل بقى بشكلته. فقال اصابتني دعوة امي، انا فاكر اصلي وانا بصلي في يوم دعت علي، اصابتني دعوة امي دعوني حتى اصلي ركعتين. هو ده الملاذ؟ هو ده الملاذ. حتى التوبة يا اخوة احيانا ما بنعرفش نتوبها، كثيرا ما تجد ان الاخ اقرب الى القنوط، وانا الكلام ده بقولح عليه انه بسمعه كتير، انا ضايع وفاشل ومش نافع وانا ما كنتش بتاع مساجد اصلا وخليه ارجع بتاع مخدرات تاني. عدم العلم بالله عز وجل، عندك خمس معارف اهو، خمس معارف تحاسب نفسك عليهم وتكتبهم عندك في ورقة وتقعد تحاسب نفسك كده، انا قطفت هذه الثمرة من العلم ولا لا، تواضعت ولا لا. ابراهيم النخعي اول واحد في الدنيا العريضة جاب المصطلح اللي اصطلح عليه الفقهاء كلهم واتفقوا عليه، اللي هو كلمة بتقرأها في كتب الفقه ما لا نفس له سائلة، البرغوت والدبانة والصرصار دي كلها ما لا نفس له سائلة، ما بينزلش دم كده يعني يسيح، إنما شيء يسير. يتكلمون في نجاستي وطهارتي، عملوا قسم لوحده. عارف أول واحد طلع الكلمة دي؟ إبراهيم النخعي. ده مش فقيه بس، ده بيصطلح في الفقه، بيعمل اصطلاحات في الفقه، ومع ذلك كان الفقهاء من سيماهم أن يركن على العمود، يجوا الناس يقعدوا جنبه على العمود ويدرسون. يا إبراهيم النخعي لا يمكن يركن على عمود أبدا، ويقول إن زمانا صرت فيه أنا فقيها لزمان سوء. يعني الإنسان قرأ عن بعضهم، وأنا سأحدثك عن هذا إن شاء الله لما نتكلم عن الإخلاص، كان إذا أفتى يرتعد وهو بيجاوب على الأسئلة كده. بتشوف أنت الأبعد اللي قاعد قدامك ده يجيب الأسئلة ويفضل يجاوب عليها ورقة ورقة كده. ده بقى كان لما تسأله سؤال يقعد يترعش كده، يبص يلاقوا جسمه بيترعش من تحت الجلبية، الجلبية بتترعش كده. ده من هيبته من الله عز وجل. وصلى بقى ولا ما صلاش؟ أدي معارف تحاسب نفسك عليها وتحفظها. بداية العلم الحفظ، ثم بعد ذلك العمل. وأنا في الحقيقة أيها الإخوة أريد أن أخذ شوط طويل، عايز أطيل فيه النفس قوي في العلم والحض على طلب العلم وذكر قوانين العلم والأمر الذي يجعل يجلب لك بركة العلم. لأن احنا كلنا النهاردة بنتكلم في العلم وطلبة العلم وبنطلب العلم، والمعرض بقى جاي وكله هينزل يزدحم في المعرض، واخد بالك الروتينيات بتاعت كل سنة، ثم إذا أردنا قطف الثمرة لا نجدها على المستوى المطلوب. أنا كما قلت لك قبل ذلك لا أطعن فيك، والذي أدين الله به إن أهل المساجد هؤلاء هم قمة الأمة، هؤلاء هم الذين يحملون الأمة على أكتافهم. بس لسه شوية يا إخوان، مش كده بس. لما الإنسان يجد يعني من الأشياء اللي بتخلي الإنسان نفسيته تتعب، وأنا ألوم نفسي لكن أنا أنقل لومي لنفسي لك، مش بلومك أنت يعني وأنا أبرئ نفسي، لا ده أنا أنقد نفسي. لما أسمع بعض المبتدعة وهو يتحدث عن الإسلام، تسمع مثلا واحد علماني وهو بيتكلم كاتب مقال بيطعن فيه في الدين ولا حاجة، أو واحد مبتدع يقرر ويؤصر لبدعته، تليه هو بيكلمك بيذكر كتب ولا عمرك شفتها أنت أبدا. يعني أنا سمعت بعض الناس وهو يناظر بيذكر كتب أنا ما شفتهاش بعيني، كتب عندنا احنا أهل السنة ما شفتهاش بعيني، فضلا عن أني أكون قرأتها أو تمرستها أو عرفت خباياها. إذن هؤلاء الناس ممكن يكنسون في ضحوة من النار، يكنسك ولا تدري بشيء، ما أنت مش عارف حاجة. ده المسألة محتاجة انقطاع وهمة وطلب علم، ده تبقى استماتة. قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، ده قبل السيف، قبل ما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قال وجاهدهم به، دي آية مكية بإجماع لا تجد فيها مخالف. سورة الفرقان يعني وجاهدهم بالقرآن، يعني تعرف على القرآن ده مش تعرف على القرآن بس، ده تعرف على أدق العلوم وهو علم المناظرة، عشان إذا ما وجدت إنسان من دول تجاهده بهذا، تدعو المؤمن وتدحر صاحب البدعة والفاسق والكافر. ده أمر مكي قديم. فأنا أريد أن أسهب أيها الإخوة في مسألة طلب العلم في كل شيء فيه، نتحدث بما أفاد الله عز وجل وبما استطعنا تجميعه، وما يضرنا في ذلك كثرة المجالس، حتى نبين لنا ولإخواننا أن هذا العلم شرف وأنه أيضا عبادة. من أمتع الكلام اللي تقرأه في حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول إن هذا العلم عبادة. شوف بقى هتخرج العبادة دي عمل صالح عدل ولا هتخرجه عوج. وقد اكتفيت اليوم ببعض الآيات والأحاديث في فضل طلب العلم، ثم أعرج إن شاء الله عز وجل بعد ذلك على كلام أهل العلم ومدحهم في طلب العلم واستخراجهم واستنباطهم من هذه الآيات والأحاديث ما يدلك على شرفك يا من تطلب العلم، عشان تعرف ده يحفز همتك يخليك تبذل فيه بقى. ثم أحدثك بعد ذلك عن آداب طالب العلم وعلاقته بشيخه، وهذا باب كبير ثم نعرج على كيفية قراءة الكتب واختيار الكتب والتدرج في القراءة بحيث نصل إلى القمة، ونسأل الله عز وجل، ثم نتحدث بعد ذلك عن الدعوة إليه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. القرآن أيها الإخوة مكتظ بالكلام عن طلب العلم، وأنا في الحقيقة تتبعت واستقصيت، يعني أتيت أنظر إلى كلام أهل العلم وأنظر علشان آتي بكل آية أو بأكثر ما أستطيع من القرآن يدلك على هذا، وكل آية تبين لك منحا من مناحي شرفك يا طالب العلم، شرفك. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدل الله عز وجل بهذه الآية على شرف طالب العلم. أنا أعلق تعليق يسير لكن سيأتي بعد ذلك كلام أهل العلم. فبين الله عز وجل بهذه الآية أن ملاك أمر الأمة بهذه الطائفة اللي بتنفر لطلب العلم، دول أمنة الأمة. عشان كده لما كنت بقول لك ان عندنا في الان في فساد، وفي عندنا تبرج وسفور وناس جهل عايزين يتعلموا، وفي مشاكل انت اللي تحملها، اشمعنى انا وانا جاي هنا عشان تحمل المسؤوليه؟ ما نقول لي مين اشرف منك، نقول لي مين احسن منك. قال: اسوتك من قبل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت بكل مستطاع. ومين هو المصلحون؟ من هم المصلحون؟ ما هو انتم أهل المساجد، ولا تأتي إلى المسجد وتخرج في الخارج بقى تفسد مع المفسدين؟ ما هو لست أنت من الخائضين، تشيلها على كتفك. أمل هذه الأمة معلق بك، أنت اللي تشتغل. هذه الفرقة اليسيرة تخرج هي أمنة هذه الأمة، تذب عنها وتدفع. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أيضا شرف يداني هذا الشرف، فئة من الناس فقط هم أهل الذكر، تعول عليهم الأمة برمتها. شوف الهيئة، يعني يكون رجل واحد في حيه يسكن 100,000 إنسان، يبقى رجل واحد بس ب100,000. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا سؤال فيه إنكار، استنكار، ما يستويان أبدا، الذي يعلم والذي لا يعلم لا يمكن أن يستوي أبدا يا أخي. ده الله عز وجل كما ذكر ابن القيم ويأتي، الله عز وجل فضل كلب على كلب آخر من بني جنسه. شو بقى كلبين مع بعض، واحد بقى في الثريا والتاني لا زال يلهث الثرى، عشان إيه؟ عشان العلم بس. كلب اتعلم وكلب ما اتعلمش، الأولاني رخص لك فيه والتاني يسقط من عندك كل يوم قيراط من الحسنات، تخيل. فما بالك إذا أنيط هذا بمن علم البيان. قال الله عز وجل: وهو يحصر الخشية في طلبة العلم والعلماء. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقول لك الأعجب من ذلك، ذكر ابن رجب رحمه الله في جزء، في هذا الجزء الذي شرح فيه هذه الآية، أن أبا حنيفة كان يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن كانت هذه قراءة شاذة ولكن لها تأويل، يقول أن خشية الله عز وجل منهم أنه يوقرهم ويبجلهم ويعرف لهم مكانتهم سبحانه وتعالى. تأمل. والقراءة المشهورة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب الجملة دي لما نرتبها بقى فعل وفاعل ومفعول، يخشى العلماء الله، مش كده؟ يقول أهل العلم أن هذا التقديم والتأخير تجيب المفعول إلى مقام الفاعل وتؤخر الفاعل، هذا الأمر يفيد الحصر مع التنبيه على عظم هذا الأمر. زي وعلى ربهم يتوكلون، لو ستفتها فعل وفعل ومشعول يبقى ايه؟ يتوكلون على ربهم، مش كده؟ اياك نعبد واياك نستعين، نعبدك ونستعين بك، مش كده؟ اللي قدم واخر عشان تعلم انك لا تستعين الا بي، ولا تعبد الا اياه، ولا تتوكل الا عليه. انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعض أهل العلم يقول: إذا ضرب الله عز وجل مثلا في القرآن فلم تعقله فاعلم أنك محروم، لأن المفترض أن هذه الأمثال من المبين من الآيات، مش المجمل، ده من المبين من الآيات، يعني أي حد يفهمه المفروض. إنما بيننا وبين القرآن أقل فترة 100 سنة لازالوا يشحنون فيها البون الشاسع بيننا وبين كتاب الله عز وجل، بتاع 100 سنة وأنت تعاني من مثل هذا الأمر. اللغة العربية يطعنون فيها ويبثون العامية لحد ما بعدت ما انتش عارف القرآن، مش قادر تفهمه. وقال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال أهل العلم: هذا يدل، هذا فيه إشارة إلى أهل العلم وأهل الجهل، يضرب الله بهم هذا المثل لحد ما في النهاية شوف البون الشاسع بين النور والظلمة. يعني لو النور قطع علينا دلوقتي شوف إحساسك هيبقى إيه، ولما يرجع النور تاني هيبقى إحساسك إيه. أو ده فرق بين العالم وبين الجاهل. حتى ختمها الله عز وجل بأنها مسألة حياة أو موت، من تعلم شفي وصار حيا، ومن لا فهو ميت، كما يقول ابن القيم: قبر يمشي على الأرض. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وشوف النسبة الرفع دي، يرفع الله زي بالضبط الصوم لي، يعني استشعر كده الكلام ده، الصوم لي يعني هعطيك عليه أعظم الأجر، أو كذلك الذي سيرفع هو الله عز وجل. لذلك يا أخوانا لا تجد عالم من العلماء أخذ الكتاب والسنة بحق إلا ورفعه الله عز وجل، حتى لو اجتمع عليه الثقلان لإذلاله تجد أن الله عز وجل رفعه، تجد أن الله رفعه حتى لو انتهى به الأمر إلى أشد الانتهاء، أشد الخواتيم، أفظع قناة سلكها، في النهاية تجد أن الله عز وجل أعزه. كانوا في أيام الحافظ ابن حجر يمنعون الناس أن يحدثوا عن ابن تيمية وعن ابن القيم، ومن حدث عنهما حبس، هاجت فتنة كده كان ده الأمر. ومع ذلك استطاعوا أن هم يأخذوا ما خلفه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم من العلوم، ما استطاعوا. وجعل الله عز وجل لهم كلمة عظيمة جدا، يعني كنت تجد بعض المشايخ يحطون عليهما إلا ما تذكر له ابن تيمية، ده يحط عليه ويذكره بكل سوء. ومع ذلك تلي لما تأتي مسألة لي مثلا في الطلاق لحد النهاردة وسألوا لجان الإفتاء، في بعض المسائل الأخرى يحطوا عليه، لكن لما تيجي مسألة الطلاق والله أنا جوزي قال لي علي الطلاق من تعامله وعملت، يقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، مع أنه كان بيقع فيه بالأمس، كأن الله عز وجل أرغمه عليه. ما يأخذ هذا الكتاب والسنة أحد بحق إلا ورفعه الله عز وجل، ده في الدنيا وفي الآخرة الرفعة العظيمة. قال الله عز وجل: دي نشان أعظم آية في القرآن تمدح العلم، أعظم آية. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. خد بالك، شهد الله على إيه؟ على التوحيد. يعني إن تعجب من الشاهد فتعجب من المشهود عليه. مهمة الدين وجوهر الدين وأصل الدين التوحيد، وشهد عليه الله الذي شرع لنا ورضي لنا سبحانه وبحمده. وبعدين يقرن الكلام ده بين الملائكة، وبعد الملائكة وأولو العلم. تخيل أن العلماء يقرنون في الشهادة في نسق مع الله وملائكته، دي أعظم آية، أعظم آية مطلقا تمدح أهل العلم. الكلام ده يعني عن ابن القيم وابن تيمية وابن الحجاج المزي وابن كثير ولا عليك؟ أنت لا تدري ما هو الذي ينوبك من أمرك. يعني الموجة الإحباط اللي عند الإخوة دي لما تسأل أحمد بن حنبل وتقول له: هل كنت تدري أنك ستكون إمام أهل السنة والجماعة؟ يقول لك: ما كنتش أتوقع. إنما أنا طلبت العلم بس، درست العلم وانتهى، عملت اللي علي، ثم رفع الله عز وجل ذكره. سأل الأئمة برمتهم كانوا يتوقعوا كده، ويتوقعوا أن الأوزاع تقعد الشام سوريا وفلسطين والأردن يقعدوا 200 سنة ما عندهمش مذهب إلا مذهب الأوزاعي، 200 سنة ما عندهمش أي مذهب تاني خالص. ده قل أن تحدث لحد في الدنيا دي، حاشا الأئمة الأربعة يعني، ما كانش يدري الأوزاع، إنما هو علم تعلمه وأنفق فيه وانتهى. يعني أنت لا تدري ما هو المكتوب لك. وإحنا بنذكر في سير المعاصرين، تعال ما تنظره في أوائل حياتهم تلاقي الشيخ الألباني كان بالسعاتي، والشيخ ابن باز ذهب بصره، وقبل ذلك يعني لو رجعت إلى قبل ذلك، بس أنا بضرب لك من أمثلة المعاصرين، معهوش الإعدادية الألباني ولا ابن باز رحمهما الله، ومع ذلك سلك هذا السبيل فصار يعني. لما مات الشيخ ابن باز حمله الأمراء، يعني ما تركوا الأمر للعلماء ولا لطلبة العلم مثلا الكبار، ولا ولو كان حملوه هؤلاء لكان بقى يعني فضل، إنما الأمراء قال لك لا يمكن حد يشيل إلا احنا هذا الجسد. ده رفعة دي ولا إيه؟ فضل من الله عز وجل. أنا أجهز همتك الآن، ينبغي أن تجيش هذه الأمة برمتها، برمتها لطلب العلم، ثم يقسم الله عز وجل الناس. حط ده بقى في مكتبة يكتب كتب، وده يطلع على منبر، وده يدعو في محله ودكانه، دي مسألة ثانية. إنما كان ينبغي للأمة برمتها أن تحشر على هذا الدين. محل اللي كان يعني خطر ببالي وأنا بقول لك دلوقتي مسألة العلماء وكيف كان حالهم، المحل اللي كان شغال فيه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، أنا شفته بعيني في مدينة نصر، كان موقف من المواقف الطريفة اللي في حياتي. سمعت شريط والشيخ يذكر فيه الشيخ محمد عمرو رحمه الله بيقول لا أعلم أحدا في مصر كلها يدرس مصطلح الحديث أفضل من الشيخ محمد عمرو، وده من تواضعه، وإلا فهما فرسي رهان. القصد ان اتاري الشركة طبعاه هو قديم، يعني الشريط من زمان، الشركة اتاريه طبعاه لسه اليومين دول، وهو الشركة من زمان اصلا. فانا سمعت الشريط قلت فين الشيخ محمد عمرو في اي حتة، فالشيخ قال العنوان تنزل مدينة نصر الحي كذا، مش فاكر الحي السابع ولا ايه، هتلاقي الشيخ. نزلت يا ابني وفضلت الف واسأل الناس، والناس مستغرب محمد عمرو مين. طبعا الكلام ده مثلا كان بقاله بتاع 10 سنين 15 سنة، يعني الجيل اللي انا بسأله دلوقتي ما عرفش حاجة، لكن انا استفدت من هذا الامر. فضلت الف والله العظيم يا اخواننا من قبل الجمعه لحد العصر، وانا بلف في مدينه نصر على رجلي كده، لحد ما انتهيت في النهايه ان لقيت الجامع فعلا. وبعدين دخلت سالت الاخوه فلقيتهم فضلوا يضحكوا عليا ويقولوا الكلام ده كان من زمن، انت سمعت الكلام ده فين؟ لكن الذي فزت به ان شفت شباب ابا اسحاق الحويني، وده في حد ذاته شيء مهم جدا اثر فيها ايام التاسيس. شفت المحل، تخيل انت لما تتصور بقى رجل حبر الان الدنيا برمتها تعرف قدره، حتى الذين يعني الناس اللي هم يحطون عليه تلاقي ياخذ مقالاته في التصحيح والتضعيف وينسبها لنفسه. ومع ذلك لو كنت شفت واحد واقف بيقطع في جبنه رومي ولانشون، وده يقول له الدين، وده يقول له خف في ايدك شويه يا عم الحاج، كنت تتوقع ان ده هيبقى بعد كده امام وله من الهيئه والناس مجتمع عليه والدنيا كلها تقول تذكر اسمه؟ لا يمكن. كذلك أنت بس تصدق، يعني تصدق الله عز وجل. لعربي ما كانش يتوقع، قال إنما بايعتك على أن يأتيني سهم هنا فأموت شهيدا، فقال إن تصدق الله، هو ده الفيصل، بس إن تصدق الله يصدق. قال أنس بن مالك فما فرحنا بحديث بسؤال سئله رسول الله إلا بهذا السؤال، لما قال المرء مع من أحب، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم مع أني لم أعمل بعملهم، نية فقط. قال الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تعرف نزلت في من هذه؟ في عبد الله بن سلام حبر اليهود. شوف بقى، أما الله عز وجل يستشهد على أن ما أوحيت إليك من التوحيد ومن عبادتي وحدي لا شريك لي ولم أجعل لي ولد ولم أجعل لي صاحبة، وإن كان اليهود مش عارفين اسأل أنا أستشهد عبد الله بن سلام. اسأل عبد الله بن سلام أهو اللي عنده علم الكتاب ده يبقى قدره إيه عبد الله بن سلام ده قدر العلم. قال الله عز وجل والآية دي عجيبة جدا يا إخوانا في فضل العلماء إنهم حتى لما بيكونوا يوم القيامة بيبقوا سادة يعني في الدنيا هم أصحاب الفيصل في الدنيا هم الذين يبصرون الفتنة من غيرها ويوم القيامة هم اللي يكونوا برضو واقفين مع الناس ويبصرون العطب من الصواب برضو يوم القيامة. شوف العلو في الحياة وفي الممات. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لما خرج قارون على قومه بزينته والناس فتنوا اللي عرف فيصل هذه الفتنة أهل العلم قال لا, لا 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 ثواب الله أفضل مما ترونه الآن. وفي الآخرة قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. الجماعة المجرمون طلعوا يوم القيامة قال لك احنا ما عدناش حاجة كعادتهم احنا ما عدناش حاجة يا رب ما خدناش نفسنا لسه ولينا الأيام قامت. قال لا لا اللي عرفوا قدر الزمن هم أهل العلم حتى في الآخرة لهم وزنهم ولهم هيئتهم. يعني المأمون على قوته وصولته ودولته وعلمه وطاعة الناس له كان يدين يا اخواننا بخلق القرآن. اوعى تفكر ان المأمون دانا بخلق القرآن ايام احمد بن حنبل لا لا ده كان بيدين بهذا الدين من زمان منذ ان جاء بالمكتبة اليونانية فادخلها على المكتبة العربية. لما جاء بالمكتبة دي بقى درس فيها والعملية معاه ايه اعتقد هذه العقيدة. طب امال ما كانش بيتكلم ليه؟ عارف مرة وقف ندمان كده او ده بيتخذ دين ومش قادر يعرب عن دينه وقف مرة ندمان كده وقال لولا والله لوددت لو ان انشر القول بخلق القرآن. الناس اللي حواليه قال له طب وما يمنعك من نشره؟ قال لولا مكان يزيد ابن هارون. الواحد لما بيسمع الكلام ده يا اخوانا بيحس انه بيتحرك من داخله. واحد بس ده من غير ما يفتح بقه يعني يزيد ابن هارون ده ما اتكلمش اصلا وكانت له حشمة بحيث يدفع الله عز وجل عن الأمة كلها العطب والكفر. ما هو القول بخلق القرآن ده كفر يدفع الله عز وجل الكفر عن الأمة برمتها عشان واحد بس ده أي واحد إن هذا. فقال له الناس الجهلاء بقى حوله قال وما يزيد ابن هارون إيه يعني يزيد ابن هارون ده؟ قال لا إنه إذا غضب احمرت له أنوف العامة ده أنا ممكن البلد كلها تتقلب عشان يزيد بن هارون. فجعل الله عز وجل يزيد بن هارون فصل واجعلها بين قوسين. مش تعرف ليه يزيد بن هارون بقى كده؟ كانت له عين لا يراها إنسان إلا نظر فيها من جمالها. يزيد بن هارون كان عنده عين جميلة جدا عينيه يعني الاثنين. فلقيه إنسان يوما فكأنه لم يرى لا عني دبلت كده برمشه نزلت كده على عينيه وكأن يزيد ما شافوش. فنظر إليه وقال يا يزيد ما فعلت العينان الجميلتان؟ انت مش شايفني وعينيك مالها دبلت كده ليه؟ ما فعلت العينان الجميلتان؟ فأجابه قائلا ذهب بهما بكاء الأسحار وأسأل الله عز وجل أن يبدلني بهما خيرا منهما في الجنة. يعني راحت نظره راح من البكاء عشان كده كان وزنه قاعد ما نطقش ومع ذلك له وزن. اتعلم منين الخشية والبكاء وعرف ازاي انه يبكي؟ علم. فاعلم انه لا اله الا الله. قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. اي حد تلاقيه كده اهوج الا العالم كما قال سفيان الثوري إن الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل أحد. الناس كلها تفهمها بقى عشان كده إن لم تكن عالما فالتصق بعالم ولا تكن الثالثة فتهلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يقال استنبط الماء أي استخرجه من الأرض. يبقى الأحكام اللي بتطرأ على الأمة وفي عندنا أشياء متجددة وحوادث من اللي طلعها العلماء وبس العلماء وفقط ده من فضلهم. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني ما يحفظ هذا الدين إلا جماعة العلماء بس، هم الذين يهتمون بهذا الأمر. عشان كده كان بعضهم يقول: دخلت المقابر يوما ليلا فوجدت من يقول شعبة وشعبة وشعبة وفلان وفلان والأعمش. هل قلت مين ده؟ فوجده محدث من المحدثين واقف في المقابر عشان حتى هادية، عشان بس برضو الإخوة اللي بيقولك احنا عاوزين بس يعني عايز مكتب. والله طيب خد مكتبه كرسي بقى يكون كويس، خد كرسي. ولا مش عايز كرسي خشب اللي انت قاعد عليه ده، هات لنا كرسي كده يكون مبطن وحلو بس عشان اصحى اقعد كتير. انا هقعد بالليالي سهران. تروح جايب له كرسي اباجوره بقى عشان بس برضو النور ده كله بيهيج اعصابي ما اقدرش اركز، عايز اباجوره. تجيب له اباجوره تكون نيون، والله الله يكرمك تجيب له الاباجوره النيون. اتفضل كتب بقى عشان تبقى المراجع، تجيب له كتب. عايز بقى افضى خالص ما تقوليش بقى انزل الصبح اروح الشغل والكلام ده، انت ايه تقعد تاكلني وتشربني وتسيبني انا. عارف ابو دلامه الرجل كان قريب من الخلفاء، مره الامير بيقول له ايه عاوز ايه، بدا بحاجه صغيره زي الاخوه كده، عاوز ايه؟ سالني اليوم يا ابا دلامه فوالله لا تسالني عن شيء الا اجبتك اليه. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أريد منك إلا قوسا، عاوز قوس بس. طب دي يسيرة، لسه هيقول مروا له بقوس، قال على رسلك. أريد لها فرس، مروا له بقوس وفرس، قال على رسلك. أريد لها حربة، مروا له بقوس وفرس وحربة، قال على رسلك. أريد جارية تطبخ الطعام، مروا له بجارية وقوس وحربة وفرس، قال على رسلك. أريد مالا، قال اعطوه مال، قال على رسلك. اريد كلبا للصيد. شوف بدا بايه وانتهى بايه، ومع ذلك امانيه لا تنتهي ومش ممكن هيطلب ابدا. اذا تمنيت بت الليل مغتبطا الا الامانيه راس اموال المفاليس، كان ينبغي عليك ان تعمل في المتاح، فاذا راى الله عز وجل وعلم منك وهو اعلم الصدق يديك اللي مش متاح، اللي ما كانش معاك دلوقتي. وانظر الى يعني انا قرات عن بعض اهل العلم، ان شاء الله سنذكر لك طرف من هذا عند الهمه في طلب العلم. بعضهم كان يخادع امراته، برضو الاخوه اللي بيتشكوا النهارده برضو طول الليل بتقول لك اقعد جنبي ومش عارف، برضو كان بيقول لهم كده، كان كله على نسيج واحد، لكن كان يخادع امراته: اقعد معايا حاضر، وبعدين يحكي حدوته اخر الليل تروح نايمه، اول ما تنام يروح ماشي ويخرج متفق مع واحد صاحب كشك يقول له خد كم جنيه دول، طول ما انت قافل بالليل تديني المفتاح، ما تيجي تفتح الصبح انا، ويدخل في المحل ويقفل على نفسه ويقعد يقرا ويراجع. كانوا يعملون في المتاح. قال الله عز وجل: افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. فشبه الجاهل بانه ايه؟ اعمى، لا يدري شيء. خذ هذه الأحاديث على هذه العجالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم الله يعطي. الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: ما فحواه، فإن الذي لا يدرس أصول الدين ولا فروعه فإنه يعلم أن الله عز وجل ما أراد به خيرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمقصود هنا هو أصول الدين، فإن الذي يترك الفروع ربما يكون على خير، يعني ما نطعن فيه، أما الذي لا يطلب أصول الدين التوحيد وركائز الإسلام فإنه ما أراد الله عز وجل به خيرا. قال كلام معناه ذلك. وروى الطبراني في الأوسط والبزار بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. يعني لو عاوز تزود شوية تزود في إيه؟ خدت أصول العلم، قرأت التوحيد خلاص والعقيدة والصلاة وما يلزمك، عايز تزود شوية يبقى فيه، خد من العلم تاني. يعني ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد بشيء إلا من العلم. قال: وقل ربي زدني علما. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال فيه حديث طويل، قال فيه: ومن سلك طريقا، ده أيضا وسام لطلبة العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني واحد جي يطلب العلم وما قدرش يحصل منه اللي يبقى عالم، بس بقى مثقف بيحب يقعد في مجالس العلم ويحضر للعلماء ويستشيرهم والكلام ده، ده هيبقى ليه القضية دي، يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند الحديث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شفت لتضع دي؟ قلت لك أنا بتخيل الحديث ده إن كأن الملك بيديك تعظيم سلام وانت رايح تسمع وتحضر وتقرأ، ده الملائكة الذين أشاد الله بفضلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بيحييك. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الحديث: وفضل العالم على العابد كفضلي. فضلي ده مين؟ فضلي ده فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فضل العالم على العابد كفضلي أنا رسول الله على أدناكم. طب فضل رسول الله على أعلانا قد إيه؟ يعني النبي أعظم من أعظم سيدنا، الفرق اللي بين النبي وبين أبو بكر قد إيه؟ طبعا فرق كبير كده، فين أبو بكر من النبي؟ لا يقارن، فما بالك بأخس واحد في الأمة، أقل واحد في الأمة. ده فضل العالم على العابد، عشان يعطيك الإشارة دي. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها حتى يركب بعضها بعضا، حتى إذا بلغ السماء الدنيا من محب حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد بإسناد جيد كما قال المنذري، والحديث حسن. الملائكة تفضل قاعدة معاه ويعملوا دوائر كده لحد ما وصلوا للسماء وهم بيظلون. ليه؟ عشان راضين على اللي انت بتعمله، من حبهم للي انت بتعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه بسند صحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا طلب العلم ده معلوم انه فرض العين، يعني علم المصطلح مش فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بإسناد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، يعني ما كان من جنسه، وعالما أو متعلما. يعني الدنيا كلها إلى خراب إلا دول بس، تخيل حصر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله الحكمة كما في رواية مسلم، فهو يقضي بها ويعلمها الناس. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود. قال المنذري رحمه الله: الحسد يطلق ويراد به زوال النعمة عن المحسود وهذا حرام، ويطلق أيضا ويراد به الغبطة وهو تمني مثل ما له، أي مثل ما مال الذي حسدته عليه، وهذا لا بأس به وهو المراد هنا. يعني فيش حسد من طلبة العلم، إنما في غبطة، أحب إن أنا أوصل للي أنت وصلت له، حفظت اللؤلؤ والمرجان كله بعد القرآن، أنا نفسي أحفظ زيك 2000 حديث، لكن لا أتمنى أن النعمة تزول منك. يعني في بعض الناس يقول لك يا رب يصحى يجيله زهايمر وينسى اللي حفظه كله، ولأنه هو يحفظ. كان هذا حسد أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، وصدقة جارية. عارفين يا اخواننا ذكر الموت، انك تذكر انك هتنقطع وهتبقى لوحدك، ده هتتلهف على اي حد يقول لك اي كلمه، اي حاجه توصل لك. بس اذا امعنت في ذكر الموت، كان الامام احمد رحمه الله يقول: ذكر الموت اذهب عني كثيرا من الراحه، كل ما افتكره قال اذهب عني كثيرا من الراحه. سفيان الثوري كان يقول: والله اني لا ادعو الله عز وجل ان يخفف من خوفي، فاني اخشى ان انسى العلم من شده الخوف، وإنما يكون ذلك بعلم. وأخرج الترمذي بسند صحيح، قال حسن صحيح، والحديث معتمد، عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ده بعد ما الإنسان يتعلم ويبدأ يدعو إلى الله عز وجل يأخذ الرتبة الأعظم. وأما هذا الحديث الأخير، طبعا في الباب أحاديث أخرى لكن نصنفها في بابها، نتكلم عن العلم والحفظ والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو أن يعلم خيرا كان له كأجر حاج تاما حجته. اللي جاي يحضر درس لأجر الحجة، طبعا العلماء بيقولوا الأجر الأصلي، يعني لو إن الحج ده عند ربنا بمليون حسنة، الراجل اللي راح حج وركب وتعب وسافر ياخد المليون ويضاعفه أضعافا كثيرة. إنما اللي خد حجة ده قعد بعد الفجر وليه حجة وعمرة، واللي جاي يصلي الصلاة في جماعة فله حجة، كل دي أثار فيها صحة. واللي جاي يحضر درس علم وخد يأخذ الحجة فقط بدون مضاعفة. لكن هو عزيز على الله أن يضاعف لك؟ عزيز يا أخوانا، ما ذلك على الله بعزيز، يضاعف لك سبحانه وتعالى. رواه الطبراني في الكبير، وقال العراقي في المغني: إسناده جيد. الكلام يا أخواننا على طلب العلم كثير جدا، على فضل العلم، لكن هذا مع أنني تعمدت الإسهاب، عشان بس أنت لما تروح كده النهاردة تقول: معقول قعدنا النهاردة ساعة ولا ساعة وشوية نتكلم من الكتاب والسنة بس عن طلب العلم، فضلا عما قاله أهل العلم. ولك أن تتخيل أن كتابا سفرا كبيرا لشيخ الإسلام ابن القيم اسمه مفتاح دار السعادة، تعرف الكتاب ده مؤلف في إيه؟ في فضل طلب العلم ومسالك طلب العلم. كتاب ضخم، مجلدين في طبعة، ومجلد ضخم في طبعة أخرى. ده الكلام ده على اختصاره، يعني لو كان بهيئته منذ ألفه الرجل لكنت من ربما تلاقيه عدة مجلدات، وهو يذكر فيه فضل طلب العلم. هذه مقدمة فقط أيها الإخوة، ما أريد بها إلا أن أجحز الهمم، ونحن في زمان الشهوات فيه أحد من السيوف الضواري، الشهوات فيه على أعناقنا، الناس يحتاجون لمن يعلمهم ويرشدهم، وأعداؤك يطعنون في دينك، وأنت لا تستطيع أن تدري كيف تسار الإبل ولا تساس الإبل. والأمور النهاردة بقت في منتهى الاشتباه، لدرجة أن الإنسان إذا رق لشيء جعله دين، إذا رق لشيء. يعني أنا سمعت بعضهم وهو يدافع عن مسألة المآذن وسويسرا وإزاي أنهم منعوا المآذن، فقال: المئذنة هذه من الدين، من أصل الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد بنى مئذنة. طب أنا أخاطب الآن طلبة العلم على اختلاف مشاربهم، حد يطلع حديث ضعيف ولا صحيح ولا موضوع ولا كذب ولا مختلق ولا حتى جاي طاير ملوش سند يقول إن النبي كان عامل مئذنة؟ ده قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. يعني معنى ذلك إن أنت معاهم؟ لا مش معاهم، بس لا أدخل في الدين ما ليس منه. ما تقولش كده، ما نقولش ده النبي بنى مئذنة. لما هو يقول ما فيش مئذنة بعد كده أشجب وأستنكر وأزعل وأغضب وأكلم وأتباحث ونعمل كل حاجة. ليه؟ لأن هذا أمر له ما بعده. لأن كانت المئذنة هذه ليست مهمة في ديننا شغلها كله بس انك تأذن عليها بس. طب في مكرفونات يبقى لا تشيد المآذن، لكن هذا امر له ما بعده. زي بالضبط مسألة النقابة، لو قلت لك قبل كده لازم تفكر في اللي انت بتتعامل معاه. اللي بتتعامل معاه مش جاي يقول لك والله اختلاف العلماء ايه في النقاب ده، مش عايز نقاب اصلا، بعد كده هيكلمك على الخمار وهيكلمك انها تمشي متبرجة. فلما يقول النقاب تقول له من الدين، الختان من الدين، اللحية من الدين، ما تقولوش المسألة فيها، طبعا اللحية فيهاش خلاف، لكن ما تقولش المسألة فيها لان هذا الامر يوهن هذه الامور. فتأمل انسان لمجرد العاطفة، وده قعدوا الناس بتسمع له، وفي ناس كتير هتطلع تقول كلامه من بنات افكارها، لمجرد العاطفة قال لك ده النبي بنى مأذنة، فما بالك إذا كان الأمر بعد ذلك. طلبة العلم ينبغي أن يجدوا ويعلموا وينظروا حولهم ويعول على نفسه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ما تقعدش تقول أصلي ما هم الناس كتير والإخوة ملتحين، أنت مالك، أنت لك بنفسك، أنت هتعمل إيه؟ قال سفيان الثوري: رأيت العلماء يموتون فقلت والله لا أتفرغن لطلب العلم، ثم قلت وأين أنفق، أجيب نفق منين طيب، ثم قلت والله لا أتفرغن لطلب العلم، فلما صدق قال فأعانتني أمي، فأعانني الله بأمي فقالت أطلب العلم وأنا أنفق عليك. بس ده لما صدق. الطالب اللي عاوز النهاردة قبل ما يعمل زي أبي دلامة، ممكن لو سمحت حد يصرف عليا، ما ينفعش. لما تدخل وتطلب وتسهر وتتعب، وزي ما قال منصور ابن المعتمر، منصور ابن عمار كان هو بيصف أهل الحديث، يقول هؤلاء إذا وصفهم بوصف طويل، يقول إذا أحس الرجل منهم بالنعاس دلك عينه، يفضل يفرك في عينيه كده عشان ما ينامش، يغيرون أمكنتهم ليستبقوا سهرهم. شوف شوف إزاي يلاقي نفسه قاعد هنا بينام يروح قاعد هنا، ينام يروح قاعد هنا، ينام. يا أخي أسد بن الفرات يقول أتيت محمد بن الحسن، وأنا سأذكر لك أمثلة من هذا، أتيت محمد بن الحسن الشيباني قلت إن أهل العراق يأخذون منك نصيبهم بالنهار، وأنا رجل مغترب جئتك من أماكن بعيدة ولا أخذ منك بحظي، قال إذن فأتني ليلا، يقول فكنت إذا نمت يأخذ كفا من ماء وينفخ في وجهي. نمش عايز تطلب بقى ما تنمش. كما قال الشافعي رحمه الله: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي، ده لطول الليل سهران. قال بعض الذين ترجموا لابن دقيق العيد: ما تراه بالليل نائما قط، يأخذ المجلدة من أوقاف المسجد، ولا عايزك تحط تحتها مليون خط، دي ما كانش عنده الكتب في البيت، مش كل المراجع متوفرة لديه، يذهب إلى مكتبة المسجد يأخذ المجلد يسهر عليه ليلة، يصحى الصبح مرجعه للمكتبة خلاص خلصه. قال بعضهم: رأيت هذه المجلدات فوجدت علامات ابن دقيق العيد عليها، علامات، فلما صبروا بلغوا ووجدوا. صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وفي آياته والذكر الحكيم وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يطلبنا للعلم ويصبرنا عليه، وأن يدرينا ما يحيق بأمتنا ويجهز في ذلك هممنا، إنه القادر على الجليل والجلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ناخذ سؤالين ثلاثة خمسة بس. سيمنعون من النقاب في الامتحانات، ما سيكون علينا؟ لا نمتحن ونتمسك بحجابنا أم لا يكون علينا إثم وهذا يكون من الضرورة، خاصة وأن أهلي كانوا رافضين النقاب منذ البداية وأخاف أن يجبروني على خلعه بسبب. في الحقيقة ده أمر أوقعون في حرج، ألا حرج الله عليهم، أوقعون في حرج، ده كلام أنا ما أقدرش أتكلم فيه. هنقول للأخت إيه؟ لازم نرجع لعلمائنا الكبار يقولون يعملوا ايه في المسألات. انما امرأة تدين الله بانه واجب، يعني واجب زي الصلاة كده. قول يا سيدي. يا عم ده هتمتحن يا عم الحاج محمد، طيب خلاص، يبقى الاخت اللي تمنع تعمل محضر في ساعه في وقت الامتحان، وبعد كده هيعيدوا لها الامتحان مره ثانيه. نعم. والله انا في الحقيقه ما اقدرش ادخل في 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 المسارب دي في الحقيقه، كلام لا اتجسر عليه. الا فليضيق الله عليهم. عايزين التعقيب على خلع فتيات فلما تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. اقول ايه؟ هو لو ما كانش هو بتاع الجامعات ما كانش يقدر يقول القرار ده، انما لما تولى. لكن مع ذلك الاخوات يصبرنا، يجب ان يكون في صبر، يجب ان هم يجدوا حائط صد كبير يقف على هذه الامور. والامر ليس النقاب فحسب، لو هتفكر بنتكلم في النقاب بس زي ما قلت لك كده، ده امر له ما بعده. عليكم السلام، أحبك الذي أحبتني من أجله. أولا أجازة طويلة شقت علينا. هو أنت في أجازة الوقت الإخوة الطلبة؟ ده بيعذرني، عايز يقول لي أنت غبت يعني. أنا آسف، مش هغيب تاني إن شاء الله. ماشي. بعض الإخوة يلح على بعضهم في معرفة عبادتهم. لا، اوعى تقول له. شوف، منال الثريا اقرب الى انك تخبر حد، تقولش حد ابدا، وقر نفسك في هذا الامر. الشيطان هيجي يقول لك ايه ده انت بتعلمه، اصل الاخ ده بيأتسي بيك. لا، انت مش ابو حنيفه، مش هيأتسي بيك، ما تقولوش حاجه. والاخ المفروض انه ما يقولش الاخ كده، انت عايز تفتني تعبد ايه وبتعمل ايه وبتساوي ايه، تقولش الكلام ده. حتى اذا رايته على عباده فكانك لم تره. ثالثا ادمان النظر الى المردان، كلمني عنها او كلمة عنها. كلمة واحدة بس هقول لك، دي سفالة وقلة ادب. ايه النظر الى المردان دي؟ ده خلل في نفس الانسان، ان ينظر الرجل للرجل. مشكلة كبيرة لازم تعالج منها نفسك. قلنا قبل كده انك تقوي المسألة عندك، تباشر توحيدك من جديد، وتباشر اعتقادك من جديد، وعبادتك من جديد، تطهر نفسك. وده كله مما جلبه علينا الغرب، انفتاح لحد ما عايزين يزوجوا الرجاله للرجاله دلوقتي. ده امر ينبغي ان تعالج فيه نفسك، وتسال الله عز وجل ان يخلصك منه، يعني ترجو. انما ان يكون بالبساطه، انا حاسس ان السؤال فيه بساطه كده، يعني انا ببص للمردان ايه رايك؟ لا، دي كبيره من الكبائر، زي كانك نظرت للنساء. كان عبد الله بن عباس يقول: انا ارى في من يفعل فعل قوم لوط ان يحرق. او علي رضي الله عنه كان يقول بحرقه، وكان عبد الله بن عباس يقول: ان يلقى من شاهق، تطلع على جبل كده 1000 متر ولا حاجه وترميه من فوق. هل يجوز الحلف في التعريض؟ لا، الحلف عزيمه إلا أن يقسم على نيته، وليس هذا ببأس وليس في هذا بأس في غير محل الشهادة. يعني ما يجيش واحد مثلا في بينه وبين التاني مشكلة وبعدين يعرض قدام القاضي يقول والله ما على نيته، لا ما ينفعش. نحن في المدينة الجامعية عدد في الغرفة، فكيف نصلي بالليل والإخوة يقوموا بالليل؟ ماذا نفعل نحن؟ والله في الحقيقة أنا إذا الغرفة كلها قامت تصلي معايا مش هحس بقى بفضلي، كل واحد واقف جنب في الغرفة يصلي خلاص. انما اذا كان الناس نايمين تحين وقت نومهم ومصلي. طب بيضيع مني الورد، صلي في اول الليل واستعن على قلبك، تسال الله عز وجل وتلح كده في السؤال ان ربنا يرزقك الاخلاص ولا بس. عليكم السلام، احبك الذي احبتني من اجل وجزاك. رزقني الله باخت ملتزمه ولكنها من اسره محدودة، يعني محدودة الدخل يعني. ماشي. ووالدها متوفى وأمها ربة منزل وهي تعمل في تزويج نفسها، هل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي لأساعدها على الزواج؟ يا سلام، والله يا أخي الإخوة دول عليهم حركات. يعني انت معاك فلوس تقوم شوف بقى يقول لها خدي من زكاه المال بديكي زكاه اهو اشتري طقم الصيني عشان يزلها طول عمره. طب ما تقول لها انا خلاص هجيب كل حاجه وعايزك بشنطه هدومك وتبقى احسنت اليها، وهو ده الاصل مش كده ولا لا؟ ود ناصح. نعم أخ ماله؟ الأخ اللي عايز يتجوز يجي نجوزه. هو عقد عند مأذون ولا ما عقدش؟ عقد عايز يشهر بس؟ تفضل يا أخي وهات وليك. عود يا أخوانا اشهدوا هذا العقد. أخوكم من فرنسا. خطبة الجمعة فين؟ لو طلعت الأولى تبقى عندكم. اقعد يا أخي تفضل، وسع يا أخي لأخيك، وسع لأخيك. عليكم السلام. من عمل عملا من أعمال الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، فلذلك في عمله كله وجزاك الله خير. الأصل في دعاء الآخرة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وإياك. الأصل في عمل الآخرة أن يكون لله عز وجل من غير نزاع ولا خلاف، وعلى قدر ما ينقص من هذا على قدر ما ينقص من العمل الصالح. ولي الأخ، ولي العروس يجي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف ما معنى ترك اللحية أو تلك اللحية، وهل يجوز حلاقة شيء منها أو تقصرها أم لا، بارك الله فيك. ترك اللحية أن تترك اللحية لحية، يبقى اللي يشوفك يقول لك رجل ملتحي، تترك على هيئتها. والسنة في ترك اللحية هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأخذ من لحيته قط. الحديث اللي يقول لك كان يأخذ منها طولا وعرضا ده مش صحيح، الحديث منكر. وإنما كانت لحيته صلى الله عليه وسلم طويلة جدا وكبيرة جدا، بحيث أنه مثلا في حديث جبير بن مطعم وهو في الصحيحين كان يقول كان رسول الله يقرأ في الظهر نحو 30 آية في الركعة الأولى، فكانوا يقولون كيف كنتم تعرفون قراءته؟ طب ممكن يبقى واقف ساكت وكنت من تشريع الصلاة، كيف كنتم تعرفون قراءته؟ حديث المغيرة بن شعبة كان يقول باضطراب لحيته، يعني لحية النبي بين من ظهره عليه الصلاة والسلام لعظمها. وصف بعضهم لحية النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قريبة من سرته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا حاج لأخوه. نرجو الإجابة على السؤال دون. طيب حاضر. مسألة الوسواس يا اخوانا، الوسواس علاج الوسواس ترك الوسواس. طب وصل لمرحلة انه مش قادر مثلا انه هو يتركها، لازم الاخوة يصحبوه. علاج الموسوس ده انه يبقى اتنين واحد واحد يلازمه ويفضل ماشي معاه ويبقى عنده فهم، يعني يكون طالب علم كده تخضرم شوية يبقى فاهم، وياخده على البارد كده واحدة واحدة ان شاء الله تلاقيه شوفي، لانه انما اوتي لانه قاعد لوحده. أنا مصاب منذ أكثر من شهر في بطني بانتفاخات وغازات، وقد أخذت بمعظم الأسباب ولكني والحمد لله ما زلت على حالتي، وهذا المرض يجعلني لا أستطيع الركوع والسجود حتى الجلوس، وأشعر بصوت أحيانا يكون حقيقي وأحيانا أظنه وسواس، ولكن لست متأكدا من هذا، فهل لي رخصة أم أخرج من الصلاة أم أتوضأ لكل صلاة؟ لا، إذا كان أجبني بالله عليك فالأمر يحزنني. أو ده من فضل العلم، أنت حزنت ليه؟ عشان ما أنتش عارف، لو درست لفرج الله عنك. الأصل فيك أن أنت من أصحاب الأعذار، إذا كنت معروف أن في قولون مثلا وهايج الشهر ده كله والعملية كده والغازات بتتسرب منك، خلاص لا بس أول ما يأذن الأذان تتوضأ، بعد كده تصلي السنة القبلية والبعدية والفريضة وتفضل تصلي لحد الأذان اللي جاي. طب طلع ريح، طلع بقى ريح ما يهمكش لحد الأذان اللي بعده، يخش الأذان اللي بعده تتوضأ، فعش تصلي فرضين بوضوء واحد ولا بأس. ومع ذلك ممكن يتعالج. انت بتقول انا خدت الأسباب كلها، انا اعرف مما قرأت طرفا من كتب الأعشاب انك انت اذا خذت فصوص توم تاخد لك فصين ثلاثة توم، التوم تقشره، التوم المصري مش الصيني اللي جاي لنا تلاقيه التوماية تقف في زورك، توم مصري، التوم بتاعنا الصغير ده تلاقيه لازع كده حتى التاني تحس ان هو يعني بارد، التوم بتاعنا ده تقشره وتيجي بالسكينة وتخدشه كده، لان هو عليه طبقة من بره بتخليه يمنع من الهضم، تخدشه كده وتروح واخده ثلاث فصوص توم كل يوم الصبح واخر النهار، مش هيعمل لك ريحة في بقك ولا حاجة، لما تبلعه بالشكل ده هتلاقي بطنك بقت تمام. تشرب جنزبيل مع الطعام يسهل الهضم ويطرد الغازات. ايه رايك احسن من عادل عبد العال؟ عليكم السلام، انا اقوم من الليل واصلي بصوت عالي واسمعني الجيران واحيانا يمدحوني بذلك. فهل اقرا في السر مع العلم ان صوتي حسن؟ فانا احب ان اقرا بصوت عالي لاني اشعر اني اتدبر افضل من قراءتي سر. لا، ده مما يدخله عليك الشيطان. اقرا على قد صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو بكر ايه؟ قال له اما انت فارفع قليلا واما انت فاخفض قليلا. اقرا كده بهدوء، لان هو ده حظ نفسي. لما تقهر نفسك في هذا الامر يكون لك اجر عند الله عز وجل اعظم. تحرمها دايما كده من طلباتها، نفسها الجيران يسمعوك، مش هسمع ابدا، وتصبر على ذلك سنين. ثم اذا اردت ان تمدح، مع ان دي اراده فاسده، لكن انا ابشرك ان الله عز وجل سيطلعهم على خيرك. اذا اكننت الخير سيطلعهم الله على خير. وكثير انا بضرب لك المثل ده، البخاري كان بيخش المسجد ويشيل القش اللي في المسجد في غير وقت الصلاه، ما حدش كان يعرف. عرفت انا ازاي بعد موت البخاري بقرون اهو؟ عرفت ازاي؟ ربنا قيض واحد طلع في الوقت ده وشاف البخاري وجاء لنا، والله البخاري عامل وعامل وخلاص وبين لنا مثلا. فهمت؟ انا ابلغ من العمر 29 سنه واكمل التعليم منازل، وقد دخلت الصف الاول الاعدادي والصف الثاني، وانا الان في الصف الثالث الاعدادي. ايه ده 29 سنه في سنه ثالثه اعدادي؟ منازل، منازل يعني يعني ما كانش درست من الاول. ما اصل في واحد مره قال لجحا، مر عليه فقال له كم عمرك؟ قال 30 سنه. فجاءه بعد بعض اعوام كده، بضعه اعوام، ثم قال له كم عمرك؟ قال 30 سنه. قال سالتك منذ كذا عام؟ قلت 30 سنه. قال انا رجل لا اغير كلمتي. وسع لعمك الحج. اريد ان اكمل لادخل كليه دار علوم، ولكن اجد صعوبه في فهم المواد الدراسيه مثل الجبر والهندسه والانجليزي، فهل اكمل في هذا الطريق ام لا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هات حاجه كده اللي قاعد عليها عمك الحاج يا ابني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل عم الحاج. السلام. الانسان لما يسلك في طريق شايف ان هو مش قادر عليه، يعني انت بتدرس وعايز تدخل دار علوم وبعدين مش فاهم جبر وهندسه والكلام ده، شايف انك مش قادر عليه، خلاص لا بس سيبه. انت بتحب دار علوم، خد المواد بتاعه دار علوم الخاصه، مش دار علوم دي بتاعه لغه عربيه، خد اللغه العربيه بخصوصها وادرسها لوحدها، ولا بس ان انت تكمل، لانك هتقعد سنين بالشكل ده ولعلك ما تقدرش تكمل شيء. ماذا نقول لاخ يتهم العلماء المشهورين بانه مش عارف يكتمل؟ ان شاء الله باذن الله بعد كده هنتكلم عن ايه، عن طلب العلم وادب طالب العلم. اشترف حق شيخك عليك. الانسان اللي ما يعرفش حق الشيخ عليه ده يبقى في الحقيقه انكر حظ نفسه، انكر حظ نفسه. وتشيل دول هنا بقى وخليهم ان شاء الله للمجلس القادم. اتفضل يا عم الحاج، حضرتك ابو العروس. قول ان الحمد لله. ربنا من بقك.
الحمد لله.
ربنا من بقك كده.
الحمد لله.
لا قول الحمد لله.
الحمد لله.
والصلاه والسلام. والصلاة
والسلام
على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بص له عم الحاج، قل له زوجتك ابنتي، قل اسمها البكر، البكر الرشيدة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قبلت زواجها لنفسي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. قولوا جميعا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.